الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن الثناء الجميل، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. وبعد، من الايات اللي اتكلمنا عليها في موضوع اسباب النزول، قلنا ان الصفا والمروه من شعائر الله، فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما. الايه 158. الايه اللي بعد كده الايه 159: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. السبب النزول، ابن عباس رضي الله عنهما قال: سأل معاذ بن جبل رضي الله عنه سعد بن معاذ رضي الله عنه وخارجة بن زيد رضي الله عنهم نفرا من أحبار اليهود عن بعض ما في التوراة فكتموهم إياه وأبوا أن يخبروهم عنه، فأنزل الله هذه الآية. يعني بيسألوا بعض زي كده، مش هنقول لكم، يعني هو أنت خايف يعني تقول اللي يطلع كده صح؟ سبحان الله. فلما أخفوا هذا الأمر أنزل الله عز وجل هذا العتاب عليه. والآية اللي بعد كده الآية 164: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار إلى آخر الآية، في قوله تعالى: الآيات لقوم يعقلون. يعني ابن عباس رضي الله عنهما أن قريشا سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم الصفا ذهبا، يعني عاوزين آية. إيه الآية؟ عاوزين الصفا ذهب. قلنا في سبب النزول من شوية كده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: نعم، ما فيش مشكلة، نعمل لكم كده، ولكن كمائدة بني إسرائيل، إن تكفروا كمائدة بني إسرائيل خلاص بقى، أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. فلما سألوا النبي أن يجعل لهم الصفا ذهبا، فأوحى الله إليه: إني معطيهم، ولكن إن كفروا عذبتهم عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. فنزلت الآية: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل. الله عز وجل ذكر لهم وعدد لهم بعض الآيات الكونية والآيات اللي هي المبثوثة في الخلق. شوفوا، ما دي كلها آيات تدل على وحدانيته سبحانه وتعالى. قول الله عز وجل: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله، الآية 170، قالوا: بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال دعا النبي صلى الله عليه وسلم اليهود من أهل الكتاب إلى الإسلام ورغبهم فيه، وحذرهم عقاب الله عز وجل ونقمته. فقال له رافع بن خارجة ومالك بن عوف: بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، فإنهم كانوا أعلم وأخيرا وخيرا منا. فنزلت الآية. سبحان الله، الشبهة دي بتلاقوها في كل عصر. بعض الناس يقول لك: يعني انت هتبقى احسن من الشيخ فلان الفلان والشيخ مش عارف مين والشيخ رحمه الله عليه وبتاع الكلام ده كله. فبيستدلوا: يعرفون الحق بالرجال ولا يعرفون الرجال بالحق. المفترض احنا نعرف ايه؟ نعرف الحق تعرف اهله، مش العكس. احنا نعرف الحق هتعرف مين اللي اهله بقى، لانك عرفت الحق فتعرف مين المتلبس بيه، مش العكس، انك تدور على الرجاله وبعدين تشوف ايه هو الحق اللي هم بيقولوه هو ده الحق. لا، الأصل إحنا نعرف أولا الحق، ثم من حمله فهم أهله. دول عكسوا ليه المشهد تماما. يعني قول الله عز وجل في الآية 177: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله، إلى آخر الآية. عن معمر عن قتادة قال: كانت اليهود تصلي قبل المغرب، قبل المغرب، والنصارى تصلي قبل المشرق، فنزلت الآية. يعني انت، ما احنا بنصلي ومش عارف. قال له: لا، البر مش مجرد انك تولي وجهك في اي حته كده، البر لا، البر من امن بالله، والى اخر هذه الايات. من الايات اللي فيها سبب نزول قول الله عز وجل: يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، الى اخر الايه، الايه 178. كان الشعب يقول: نزلت في قبيلتين من قبائل العرب اقتتلتا قتال أعمية، يعني قتال جاهلية، يعني قالوا: نقتل بعبدنا فلان ابن فلان وبفلانة فلان ابن فلان، أبو فلان امرأة، يعني يعنون الحر بالعبد والرجل بالمرأة، فأنزل الله الحر بالحر والعبد بالعبد. وقتاده يقول: نزلت هذه الآية في قوم كانوا أكثر من غيرهم، فكانوا إذا قتل من الحي الكثير عبد قالوا: لا نقتل به إلا حرة، وإذا قتلت منهم امرأة قالوا: لا نقتل بها إلا رجلا. فنزلت الآية. لا، إحنا من نوعية تانية خالص، إحنا مش هنتساوى بالناس، يعني يتقتل من عندنا ست يقتل عندكم رجل، يعني نعوذ بالله. قول الله في الآية 187: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. الآية ديت ليها سبب نزول. البراء بن عازب يقول: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، إذا كان الرجل صائما فنام قبل أن يفطر لم يأكل إلى مثلها. يعني كان زمان الصيام عبارة عن دعوة المغرب أذن، أكلت أهلا وسهلا، راحت عليك نومة بس يا نجم، هتدنك كده لغاية تاني يوم. لا تأتي النساء ولا تأتي الطعام، ممنوع. هو ده كان الصيام في البداية. كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائما فنام قبل أن يفطر لم يأكل إلا مثله، يعني يستنى لغاية تاني يوم. وإن قيس بن صرمة الأنصاري كان صائما وكان توجه ذلك اليوم فعمل في أرضه، يعني طول النهار يعني مسكين شغال. فلما حضر الإفطار أتى امرأته، راح لمراته فقال هل عندكم من طعام؟ قالت لا، ولكن أنطلق فأطلب لك، راح أجيب لك أكله وياه. فغلبته عينه فنام. يبقى إيه اللي هيحصل؟ هيكمل تاني يوم. فجاءت امرأته وقالت قد نمت خيبة لك. فلم ينتصف النهار حتى وشي عليه، لما جه النهار مش قادر فوشي عليه، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت الآية في الرواية ففرحوا بها فرحا شديدا. سبحان الله، فرحوا جدا يعني من الآية. وطبعا قيل ان في برضو يعني سبب ليها او من ضمن الاسباب، يعني ابن عباس رضي الله عنه قال كان المسلمون في شهر رمضان اذا صلوا العشاء حرم عليهم النساء والطعام الى مثله، يعني مثلها من القبيلة. ثم ان اناسا من المسلمين اصابوا الطعام والنساء في رمضان بعد العشاء، واصلا ممنوع يشرب وياكل ولا يجي ناحيه النساء بعد العشاء، في ناس عملوا كده منهم عمر، لدرجة ان عمر في احدى روايات انه ذهب الى زوجته. طبعا احنا اتفقنا ان انت لو نمت خلاص، انت دخلت في قصه ايه، خلاص النوم من نمت يبقى نويت الصيام تعتبر كده يعني. فدخل عمر على زوجته اراد ان ياتي اهله، فهي نايمه يبقى ينفع هو صاحي، ليه ان هو يفعل وهي صاحيه، لكن هي نامت خلاص. فقال لها ايه، فهو ايه لما دخل عليها فوجدها نامت، فقال نمتي؟ فقالت نعم قد نمت، يعني صحيت على صوته. قال لا ما نمتي. سبحان الله. ثم أتى أهله فشكى ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله هذه الآية. ولذلك الله عز وجل يقول في الدين الموضوع كان صعب عليهم، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم. أصل الخون إنه هو نقض الأمانة يعني، وإن هم كانوا يفعلون هذا الأمر ويضعفون أمامه، مش عارف، موقف صعب جدا. ممكن نقوله دلوقتي وإحنا يعني في الأمان وبعيد عننا وبتاع، لكن فعلا الواحد لما يجي يستشعر كده لو راحت عليك نومة راح خلاص، الموضوع صعب. قول الله عز وجل وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. أخرج البخاري ومسلم أنها نزلت هذه الآية من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه، أنها نزلت هذه الآية ولم ينزل كلمتي من الفجر، فكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجليه الخيط الأبيض والخيط الأسود، فلا يزال يأكل ويشرب حتى يتبين له رؤيتهما. فأنزل الله بعد ذلك من الفجر، فعلموا أنما إهون بذلك الليل النهار. ونفس في القصة برضو قصة عدي بن حاتم المشهورة. الآية 187 قول الله عز وجل تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله، تلك حدود الله فلا تقربوها. قتادة يقول كان الناس إذا اعتكفوا يخرج الرجل فيباشر أهله ثم يرجع إلى المسجد، فنهاهم الله عن ذلك. سبحان الله، فدي كان سبب نزول الآية. يسألونك عن الأهلة، الآية 189 قل هي مواقيت للناس والحج، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى. البراء بن عازب يقول كانت الأنصار إذا حجوا فجاءوا لا يدخلون من أبواب بيوتهم ولكن من ظهورها، حاجة كده تأليف كده، هنخش من ورا مش نخش من قدام، ليه عم كده يعني. فسبحان الله، جاء رجل فدخل من قبل بابه، دخل كده فكأنه عير بذلك، عيروا بقى اللي دخلت من الباب ودخلت مش عارف ايه، فنزلت هذه الآية. والله هنيئا لي الرجل ده، سبحان الله. احيانا تتخطأ الخطأ، هو فعلا ظاهره خطأ، ولكن يبارك الله فيه بركة لا حسرة له، لعله من صدقك، لعله من اخلاصك، لعل من اي حاجة تانية. شوف المسيء صلاته، المسيء صلاته ده سبحان الله، هو رجل اساء في صلاته الى يوم الدين. الناس تتعلم صفة صلاة النبي من مين؟ من الذي اساء. سبحان الله، يعني من بركته ان الغلطه بتاعته كان لها اثر جدا على الامه. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. تكلمنا عن الايه دي اظن، احنا اتكلمنا فيها فلا داعي للتكرار، يرجع للمحاضره السابقه ان شاء الله. قول الله عز وجل انفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه واحسنوا ان الله يحب المحسنين. عن أبي جبير بن الضحاك قال: كانت الأنصار يتصدقون ويطعمون ما شاء الله، فأصابتهم سنة فأمسكوا، فأنزل الله عز وجل عليهم هذه الآية. ده من سبب النزول، وإن كان فيه مقال في هذا الأمر، ولكن الأشهر قصة أبو أيوب الأنصاري، لأنه قال: إنما أنزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار، إن لما أعز الله دينه، شوف الكلام، لما أعز الله دينه وكثر ناصروه، يعني الموضوع بقى تمام، هو خلاص بقى الدين انتصر ومش عارف. فقلنا بعضنا لبعض سرا من رسول الله، وكأنهم محارفين في حاجة غلط، إن أموالنا قد ضاعت. طب ضاعت فين؟ ما بقى نصها للمهاجرين، وبعدين برضو سيبنا الأرض الزراعية وبعدين نجاهد وبتاع. فلو أن أقمنا بها فيها وأصلحنا ما ضاع منها، فأنزل الله هذه في كتابه يرد علينا ما هممنا به. والله كلام سبحان الله. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فيقول أبو أيوب: فكانت التهلكة الإقامة على الأموال وإصلاحها وتركنا الغزو. فما زال أبو أيوب شاخصا في سبيل الله حتى دفن بأرض الروم. بنوا بقى مطبق الآية لغاية ما دفن بأرض الروم. اتفق أئمة التفسير من الصحابة والتابعين على أن الآية نزلت بسبب الإمساك في النفقة في الجهاد في سبيل الله سبحان الله. حذيفة يقول: نزلت في ترك النفقة في سبيل الله سبحان الله. في قول آخر، النعمان بن بشير رضي الله عنه يقول: كان رجل يذنب الذنب فيقول: لا يغفر لي، فنزلت هذه الآية: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. ما تنشغلش وما تلقش إيدك بالتهلكة وتدخل في دايرة إيه بقى، أنا عملت الذنب ومش هفوق ومش عارف إيه وأنا وحش ومش عارف إيه. لا، الآية اللي بعد كده في سبب النزول، قول الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. هذه الآية لها قصة كعب ابن عجرة رضي الله عنه. قال: حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو فين؟ وهو محرم يعني، والقمل يتناثر على وجهه. الأمل قاعد عمال ينزل من على وشه، كان شعره طويل وطبعا ممنوع يقص ولا يعمل أي حاجة، والأمل يتناثر. فقال: ما كنت أرى أن الجهد بلغ منك هذا. سبحان الله، ما كنتش أظن أبدا من التعبير غير. أما تجد شاه؟ قلت: لا. فنزلت الآية. قال النبي: صم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع من التمر، فنزلت في خاصة ولكم عامة. سبحان الله، يا بختك يا كعب بن عجرة. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. الصيام 3 أيام وضحها النبي، والصدقة إطعام 6 مساكين، والنسك اللي هو الهدي مشهور يعني ومعروف. سبحان الله، بركة. ومش بقول لك أخطاء الصحابة كانت بركة على الأمة، ولذلك قال النبي: أقيلوا ذوي الهيئات عثرته. ليه؟ لأن الكبار عم بيقعوا. في فوائد كتير هتاخدها في القصة دي، غير ما تتعامل معاه إنه هو واحد عادي جدا كان زي ابن سلول ولا زي واحد أصلا يعني أدمن هذا الباب ويعني يطوف حوله يعني مصر عليه. الحج أشهر معلومات، الآية 197: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. ابن عباس يقول: كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون، يقولون: نحن المتوكلون. فإذا قدموا مكة سألوا الناس: يا عم فين أكلك؟ احنا متوكلون، احنا نحج ونشيل أكل وطعام وبتاع. فإذا راحوا مكة قال لك: حاجة لله يا حج. فنزلت هذه الآية: وتزودوا. أي نعم، خير الزاد التقوى، بس تزود، لازم تنخذ بالأسباب والكلام ده. فنزلت هذه الآية وكأنها تعاتب هؤلاء وتصحح ما فيه. قال الله عز وجل في الآية 198: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا فضتم من عرفات فاذكروا الله عند مشعر الحرام. الآية ظاهرة أن ما فيش مشكلة أن أنت عاوز تتاجر يعني، بس ليها سبب نزول. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان ذو المجاز وعكاظ متجرا للناس في الجاهليه، كان اماكن الهايبر بتاعهم. فلما جاء الاسلام كانهم كرهوا ذلك، يعني ازاي بقى احنا هنستفيد من الحاجات دي، حتى نزلت هذه الايه. وفي قصه عن برضو اظن ابن مسعود او ابن عمر، ابو امامه التيمي يقول: قلت لابن عمر: إن قوم نكري دي يعني الناس بيأجروا زي الناقة بتاعتهم والحج والكلام ده، فناس يعني اللي عاوز يركب يأجر الدابة بتاعته للحج عليها والكلام ده. فبيقولوا: إحنا قوم بنكري أو نؤجر يعني، فهل لنا حج؟ إحنا كده بنستفيد يعني من الموضوع. فقال: مين يستفيد من الأمر ده؟ برضو الناس اللي شغالين في السياحة، شركات السياحة. فقال: أليس تطوفون بالبيت وتأتون المعرف، يعني عرفة، موقف بعرفة، يعني عرف القوم، يعني وقفوا بعرفة، وترمون الجمار وتحلقون رؤوسكم، يعني أنت هتعمل زي الناس؟ فقلنا: بلى، أو طبعا هعمل زيهم يعني. فقال: جاء رجل إلى النبي فسأله عن الذي سألتني عنه، فلم يدري ما يقول له، أي النبي صلى الله عليه وسلم، حتى نزل جبريل بهذه الآية فقال: أنتم حجاج، فعادي يعني، ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، خلاص يبقى أنتوا إيه، برضو أنتوا حجاج يعني. سبحان الله، أسباب النزول دي بتفتح الآية أكثر وأكثر. قال تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت العرب تفيض من عرفات، وقريش من دان بدينها تفيض من جمع اللي هو المزدلفة من المشعر الحرام، فأنزل الله هذه الآية إن كله يفيض من إيه؟ من عرفات، لأن كانوا إيه؟ هم يعني عاوزين الحمص دول، إن هم الناس اللي شددوا على أنفسهم، يقول لك لا إحنا مش زينا زي الناس يعني، اللي هم بتوع قريش يعني، إحنا مش هنفيض من هنا، إحنا ما نطلعش، لأن عرفات بره المشعر الحرام، بره الحرام. وهم يقول لك لا إحنا مش هنطلع بره الحرام، تأليفة كده، إحنا نطلع من إيه؟ نفيض من عند مزدلفة. قول الله عز وجل: فإذا أفضتم، في آية 200: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آبائكم أو أشد ذكرا. إيه سبب الآية دي نزول؟ قال مجاهد: كانوا إذا قضوا مناسكهم وقفوا عند الجمرة، يجوا عند الجمرة بقى هم يرموا، وذكروا أيامهم في الجاهلية وفعل آبائهم، فنزلت الآية، يقعدوا بقى يقولوا يذكروا أيامهم، لدرجة بعضهم فيقول أنس يقول: فكان بعضهم يقول: كان أبي يطعم الطعام، ويقول بعضهم: كان أبي يضرب بالسيف، ويقول بعضهم: كان أبي جز نواصي بني فلان، يعني هذا مالي يحلقوا كده، سبحان الله. فلما حصل هذا الأمر عاتبهم الله عز وجل، وإيه؟ وقال لهم ايه؟ ان تذكروا الله عز وجل كذكركم ابائكم. وابن عباس في قوله تعالى: فمن الناس من يقول ربنا اتنا في الدنيا وما له في الاخره من خلق، قال ابن عباس: كان قوم من العرب يجيئون الى الموقف اللي هو عرفه، فيقولون: اللهم اجعله عام غيث وعام خصب وعام ولاء وحسن، لا يذكرون من امر الاخره شيئا، فنزلت هذه الايه. ويجيء بعدهم آخرون من المؤمنين فيقولون: ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وده مهم جدا، الإنسان هو في الدعاء ينشغل بالإيه؟ بحضور الآخرة برضه، مش دايما كله إيه؟ دنيا دنيا دنيا. قول الله عز وجل في 204: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لما أصيبت هذه السرية أصحاب خبيب بالرجيع بين مكة والمدينة، فقالت رجال من المنافقين، يعني كان في سرية كده واتصابت، فقال الرجال: يا ويح هؤلاء المقتولين الذين هلكوا هكذا، لهم قعدوا في بيوتهم ولهم أدوا رسالة صاحبهم، فأنزل الله هذه الآية. يعني يقول لك هو منطقيا كده كلامه صح، ممكن يفوت عضلك المنافق يروح يقول لك ياهو، لا منه باع الرسالة اللي النبي صلى الله عليه وسلم رسالها له وقال له تعملها وعملها، ولا منه قاعد في بيته، سبحان الله، حاجة صعبة جدا، لو قطعونا ما قتلوا زي كده يعني. وشوف الخبث بتاعهم، ولهم أدوا رسالة نبيهم، لا صاحبهم، حتى وانت مصاحبك، لا أصوم مرفقين يعني، لا يصاحبون النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، الآية 207. أنس يقول: نزلت في خروج صهيب مهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حديث المشهور قصة صهيب. قول الله في 214: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. قال قتادة: نزلت في يوم الأحزاب، أصاب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بلاء وحصر، فكانوا كما قال الله: وبلغت القلوب الحناجر، سبحان الله. الآية 217: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير. جندب بن عبد الله يقول: بعث النبي صلى الله عليه وسلم رهطا وبعث عليهم أبا عبيدة، فلما أخذ لينطلق بكى صبابة، أي شوقا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هو بعث أبو عبيدة، فعبيدة زعل يعني، حب النبي صلى الله عليه وسلم مش عاوز يخرج يعني، فبعث رجل مكانه، كان مين؟ يقال له عبد الله بن جحش رضي الله عنه، وكتب له كتابا وأمره أن لا يقرأ الكتاب حتى يبلغ كذا وكذا، قال: ولا تكرهن أحد من أصحابك على السير معك، يعني هي مهمة خاصة كوماندوز، قال له: بس الكتاب ده ما تفتحوش إلا هناك، وكان متعلق بالقتال يعني. فلما قرأ الكتاب استرجع وقال سمعا وطاعا لأمر الله ورسوله، فخبرهم الخبر وقرأ عليهم كتاب. فرجع الرجلان ومضى بقيتهم فلقوا ابن الحضرمي فقتلوه، ولم يدروا ذلك اليوم من رجب أو من جمادة. مش أخذين بقى هو ده كده جمادة الآخر ولا رجب، وكان لبس عليه. فقال المشركون للمسلمين فعلتم كذا وكذا في الشهر الحرام، فأتوا النبي فحدثوه الحديث فنزلت الآية. أسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل. لا نستفيد منها إيه؟ فايدة مهمة جدا 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 جدا، عن أهل الفضل وأهل الجهاد أن العتاب معهم ليس كالعتاب مع غيرهم. شوف القرآن عتبهم إزاي؟ اللي عملوه ده غلط، ولكن 1 2 3 4 5 6 10 ده مهمة جدا. في يعني بحث كده حاولوا تبحثوا كده والتدبر كيف عاتب الله المجاهدين عند أخطائهم. شوفوا هو بيعاتب سبحان الله، وهو يعني سبحان الله وكأن القرآن وهو يجرح ينشر عطرا ويخلد ذكرهم. يعني هو بيقول لهم ايه؟ قل هو من عند انفسكم، يقول لهم ولا تحسبن الذين، شوف سبحان الله يقول لهم كده سبحان الله، يعني يثني عليهم في الموضع الذي فيه عتاب. فانقلبوا بنعمة من الله سبحان الله، الله عز وجل يثني عليه ويطني بالذكر فيه سبحان الله. ولذلك الله عز وجل لما برضو ولا تقولوا لمن ألقى السلام لست مؤمنا، الآية دي بعدها على طول ربنا عز وجل قال لك هم غلطوا لما ايه قتلوا اللي قال اللي عليهم السلام، وقالوا لا ده هو بيستتر بالسلام مش عارف ايه والكلام ده كله، وربنا أقر ان هم كانوا يريدون ايه تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم، فسبحان الله كانوا يريدون الغنائم على الحياة الدنيا، واضح من الآية. ومع ذلك قد يأتي في ذهن المستمع او القارئ ان غلطوا غلط شنيع جدا، يروح يقول لك لا يستوي، استنى خد رايح فين، لا يستوي ابدا اللي قاعد واللي شغال، القاعدون انت هتساوي بين المجاهدون والقاعد، لا 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 ما تنفعش يستوي دول، اعظم درجه ودرجات منهم مغفره، تلاقي 3 4 آيات كده ايه تطني بالذكر والثناء عليهم. ليه؟ لان الله يراعي. فذلك لما اراد الله ان يتكلم عن يونس والحوت قال وان يونس بص فوق خالص إذ أبق في من فوق، لكن لو إذ أبق من البداية تحس إن أنت إيه بتبص تحت كده في الوادي، لكن هو فوق كده زي نطحات السحاب، أنت بتبص على دور مثلا عمارة 180 دور وحيوك بس العمارة اللي جنبها دي تقريبا 175، هتقول له دي صغيرة شوية عنها بس دول نطحات سحاب. هي الأنبياء بتبص عليهم كده، ما تبصش يا أخي يونس يا أخي وأبق ومش عارف إيه والكلام ده، هقول له لا يونس ده فوق سبحان الله صلى الله على يونس. قول الله عز وجل في 219 يسألونك ماذا ينفقون قل العفو. ابن عباس رضي الله عنهما قال أن نفر من الصحابة حين أمروا بالنفقة في سبيل الله أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا إنا لا ندري ما هذه النفقة التي أمرنا بها في أموالنا فما ننفق منها، فنزلت الآية. وقلنا أن العفو ده المراد منه إيه المرة اللي فاتت، إما العفو ما العفو الفاضل الزائد عن احتياجاتك الضرورية، وإما أن العفو أفضل مال عندك، أفضل المال الذي تخرجه وهي هذا هو المال يعني. قول الله عز وجل ويسألونك عن اليتامى في الآية 220 قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح. الآية دي لها سبب نزول، روى ابن عباس رضي الله عنه قال لما أنزل الله ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، الصحابة كانوا يتفاعلوا مع النص على طول، فإيه اللي حصل؟ وقول إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، انطلق من كان عنده مال يتيم على طول فعزل طعامه عن طعامه وشرابه عن شرابه وجعل يفضل الشيء من طعام من اليتيم، خلاص عزلوا فاليتيم ليه طعام، فيحبس له حتى يأكله أو يفسد، الأكل بدأ يبوظ واشتد ذلك عليهم فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية. يعني انت حاول تتقي الله فيه اصلح لهم خير وتحاول ايه تجتهد على قد ما تقدر والله عز وجل لن يحسبك. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، الآية 222. عن أنس أن اليهود كانت إذا حضت منهم امرأة أخرجوها من البيت، فلم يؤكلوها ولم يشاربوها ولم يجامعوها في البيت. فسئل النبي عن ذلك فنزلت هذه الآية وقال اصنعوا كل شيء إلا النكاح. الدرجة ابن أسيد ابن حضير وعباد ابن بشر قالوا يا رسول الله إن اليهود قالت لا يدع، إن هذا الرجل لا يدع لنا شيء، لا يريد أن يترك لنا شيئا إلا خلفنا فيه من أمرنا إلا خلفنا فيه. الرجل ده مش عاوز يسيب أي حاجة إلا يخالفنا فيها. يا رسول الله أفلا نجامعهن؟ طب إيه رأيك بقى يا رسول الله من جمعهم وخلاص ونخلص في الموضوع ده؟ قال فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فظننا أنه تغير علينا وأن به بنا شيء، فأتى إليه لبن فأعطانا هذا اللبن هدية، فعلمنا أنه قد رضي. يعني أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يطيب خاطرهم برضه، مش يسيبهم كده وهم كده. سبحان الله. قول الله في الآية 223 نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. إن شاء الله خلاص كلها أقل من 10 دقائق نخلص بإذن الله. في أسباب نزول قيل أن اليهود كان عندهم قاعدة كده وقانون، من أتى امرأة في دبرها جاء الولد أحول كده تأليف. وكان المهاجرين يجامعوا، كان عندهم في قريش كان عندهم في الجماع كانوا عاد ممكن يجامعوا إما من الأمام أو من الخلف في محل الحرث يعني. فلما تزوجوا من الأنصار كانوا يفعلون ذلك، فكان جماع المهاجرين للأنصاريات من الخلف مما لم يكن معروفا عندهم. سبحان الله. فجابر بن عبد الله حكى قصة اليهود دي، لكن ابن عباس حكى قصة ليه بتاعت المهاجرين دول. يقول إن هذا الحي من قريش كانوا يتزوجون النساء ويتلددون بهن مقبلات ومدبرات، فلما قدموا المدينة تزوجوا من الأنصار فذهبوا ليفعلوا بهن كما كانوا يفعلون بمكة، فأنكرنا ذلك وقلنا هذا شيء لم نكن نؤتى عليه. فانتشر الحديث حتى انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله هذه الآية. وسبحان الله القرآن يشتبك في الحياة، وأن القرآن يدخل في تفاصيل، لأن القرآن يتعامل معك، لا يتعامل معك أنك ملك لا تخطئ، ولا يتعامل معك أن أنت يعني سوبر باور، لا، هو القرآن يتعامل معك أنك بشر، إنسان بشري. سبحان الله. حتى ابن عمر ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم وقال قال يا رسول الله هلكت، وما قال وما الذي أهلك؟ قال إيه؟ قال حولت رحل الليلة. رحلي يعني هو كان بزوجته، يعني أنه هو أتى امرأته من الخلف، ليس في المكان المنهي عنه، ولكن في مكان الحرس، ولكن من الخلف. قال فلم يرد علي شيئا، فأنزل الله هذه الآية اللي هو فأتوا حرثكم أن شئتم. الآية 228 والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. قال ابن أبي حاتم روى يعني عن أسماء بنت يزيد بن السكن أنها طلقت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن للمطلقة عدة، حاجة جديدة بقى ما فيش عدة، فأنزل الله هذه الآية. سبحان الله. فبانت العدة، فكانت شوف الجمال بقى، يا لها من مباركة ويا لها من ست، يعني سبحان الله نشرت البركة في الأمة. فكانت أول من أنزلت فيها العدة للمطلقات هي أسماء بنت يزيد. سبحان الله. الأخوات يحفظوا الاسم ده، أسماء بنت يزيد من السكن الأنصاري، وسبحان الله هي قدوة من القدوات. الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. الآية 229 عن هشام بن عروة عن أبيه قال كان الرجل يتطلق امرأته ثم ارتجعها قبل أن تنقضي عدتها، كان ذلك له وإن طلقها ألف مرة. كان الدنيا سدح مداح كده، رايح جاي رايح جاي رايح جاي. فعمد رجل إلى امرأة فطلقها، واحد بقى زهق من زوجته فعمل لها كده، ثم أمهلها حتى إذا شرفت انقضاء العدة ارتجعها ثم طلقها وقال والله لا أويك إلي ولا تحلين أبدا، أنا بقى أخذك كده رايح جاي. فأنزل الله عز وجل هذه الآية. سبحان الله. الآيات دي تبين قد إيه القرآن كان يجل المرأة ويحترمها. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكهن بمعروف أو سرحهن بمعروف ولا تمسكهن ضرارا لتعتدوا. عن الحسن يقول كان الرجل يطلق ويقول كنت لاعبا، ويعتق ويقول كنت لاعبا، وينكح ويقول كنت لاعبا. فأنزل الله عز وجل ولا تتخذوا آيات الله هزوا. سبحان الله. الآية اللي بعد كده 232 وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. القصة الآية دي لها قصة معقل بن يسار رضي الله عنه، ودي بتبين لك يعني كيف كان وكيف أصبحنا الصحابة، يعني هي الفرق بينهم وبيننا. يعني يقول أنها نزلت في الآية دي قال كنت زوجت أختا لي من رجل فطلقها حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبها. يعني العدة خلاصتها، طبعا هو طلقها طلاق غير بائن فلينه يرجعها بس بعقد جديد ومهر جديد. قال فجاء يخطبها فقلت له زوجتك وأفرشتك وأكرمتك فطلقتها فطلقتها ثم جئت تخطبها؟ لا والله لا تعود إليها أبدا. طبعا العربي عنده أنفة أنه يتهان كده وبتاع كده. وهو بيقول عنه وكان رجلا لا بأس به وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه، يعني أختي عايزة ترجع له. فأنزل الله هذه الآية. عملي هو قال فقلت الآن أفعل يا رسول الله فزوجتها إياه. سبحان الله، السمع طاعة. من الأشياء قول الله عز وجل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. قال زيد بن أرخم كنا نتكلم في الصلاة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يكلم أحدنا وصاحبه في الحاجة، يكلمه كده يقول له إنت إيه أخبارك وعامل إيه أخبار الأولاد، هو صاحب ما جاش ليه، هنأكل فين النهاردة بعد كده، عن مطعم عكرمة. يقول يكلم أحدنا صاحبه في الحاجة حتى نزلت هذه الآية فأمرنا بالسكوت. سبحان الله. من الآيات الآية 267 قال يا أيها قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه. عن جابر رضي الله عنه قال أمر النبي بزكاة الفطر صلى الله عليه وسلم بصاع من تمر فجاء رجل بتمر رديء فنزلت الآية. وبرضو في قصة مشهورة جدا أنها نزلت هذه الآية في الأنصار، بعض الأنصار يعني كانت تخرج إذا كان جزاز النخل، يعني هم دلوقتي خلصوا النخل فيخرجوا من النخل من حيطانها أقناء من التمر والبصر فيعلقونها اللي هو الصباطة يعني اللي يبقوا فيها اللي التمر كده، ياخدوها ويحطوها على حبل بين اسطوانتين من المسجد يعني، فيجي اسطوانة يروح رابط لك حبل كده وحطيت لك اللي نشر لك الصباط بتاع البلح ده والحاجات دي. قال في مسجدنا فيأكل منه فقراء المهاجرين وكان الرجل يعمد فيخرج بعضهم يخرج قنو الحشف بقى رديء سيء كده طعم صعب وهو يظن أنه جائز عنه في كسب ما يوضع من الأقناء يعني هيعدي يعني. فنزل في من فعل ذلك ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. وده مهم جدا درجة النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن أنفق هذا يأكل حشفا يوم القيامة. شو انت عاوز ده اللي بتاع تاخد الكلام ده؟ هل معنى ذلك لو انا عندي لبس قديم ولا عندي اكل قديم ولا عندي اي حاجه قديمه لا اتصدق بها؟ لا اتصدق. هو الايه العلماء لما تكلموا في مثل هذا الموضع قالوا هذه الايه على من لا يخرج الا هذا، هو اذا اراد ان يخرج شيء اخرج ايه الشيء اللي خبيث، الا ان تغمضوا فيه، يعني الا ان تغمضوا فيه الا ان تاخذه على اغماض يعني تغمض عينك وتاخده كده وبتاع. او قيل انك لو رحت تشتري حاجة وانت محتاجها جدا جدا وفيها عيب بتاخده على العيب ده وتتغاضى عن هذا العيب الا ان تغمضه فيه. من الايات 272 ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلانفسكم وما تنفقون الا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى اليكم وانتم لا تظلمون. الآية لها قصة. يقول ابن عباس كانوا يكرهون أن يرضخوا لأنسابهم، يرضخوا أنه يطلع شيء من الصدقات يعني، كانوا يكرهون أن يرضخوا لأنسابهم وهم مشركون، يعني واحد ليه قرايب كفار فمحب شيء يخرج. فأنزل الله عز وجل هذه الآية لأن ابن عباس يقول كان النبي يأمر أن لا يتصدق إلا على أهل الإسلام، فنزلت هذه الآية فأمر بالتصدق على كل من سأل من كل دين، فما فيش مشكلة يعني. آخر دقيقة معانا القول الله عز وجل في الآية 285 آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. طبعا هي في فايدة كده إيه على الماشي بنقولها، أول من آمن من الرجال بالإسلام هو من؟ محمد صلى الله عليه وسلم، آمن الرسول. ولذلك إيه الفايدة من كلمة آمن الرسول؟ الفايدة اللي أنا بقولها ديت إن أول واحد يؤمن بما يقول هو صاحب المتكلم به، فإن لم تؤمن بما تتكلم به كيف ستؤثر في ليه؟ في الآخرين؟ في الجملة طبعا الطبيعي انك هتقصر في ملفات، لكن في الجملة في المنهج كله انت بتطرحه لانك صعب جدا. النبي صلى الله عليه وسلم حسم الامر وقال كل ابن ادم خطاء، فانت لو بتقول مثلا 1000 معلومة شرعية الطبيعي هتخطأ في حاجتين ثلاثة لا تطبقها، لكن الفكرة فين؟ ان لازم في المجمل الكل تكون انت مؤمن بيه وتفعله على قدر الاستطاعة. قال أبو هريرة لما أنزل على النبي وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحسبكم به الله اشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا كلفنا من الأعمال ما نطيق الصلاة والصيام والجهاد والصدقة ماشي وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطقها فقال النبي أتريدون مش ده سبحان الله كان ممكن يقول لهم صح وبتاع وإن شاء الله جبريل هيجي ونحاول نتكلم لا لا أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا قولوا سمعنا وطعنا غفرانك ربنا وليك المصير فلما اقترأها القوم وجرت بها ألسنتهم أنزل الله هذه الآية في رواية مسلم قال أبو هريرة ذلت بها ألسنتهم إن بقى لسان ذليل رغم من شوية جاء عمر وجلس بركبته وقال يا رسول الله جاءت الذي لا نستطيع لأنك ممكن تقفل عينك صح ممكن تقفل ودنك محدش يسمع ممكن تقفل بقك ممكن تقفل أنفك وما تشمش حاجة لكن القلب مستحيل طول ما أنت صاحي قاعد شغال قاعد بيفكر بيعمل مش عارف إيه بينوي حاجة بيفكر في حاجة بيسرح في حاجة هوقفه إزاي هتحاسب عليه إزاي فسبحان الله فنسختها الآية إيه اللي بعد كده لا يكلف الله نفسا إلا إيه وسعها دي كانت أسباب نزول الآيات اللي معنا في سورة البقرة إن شاء الله المرة القادمة نتكلم في فن آخر أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم وأسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل كتابه العاملين به وأسأل الله عز وجل لي ولكم حسن العمل وحسن الخاتمة قولوا قولي هذا أستغفر الله لي ولكم.